أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن قلنا أن المشهور انقلاب الأصل هنا في المسألة، الأصل في الأشياء الحلية والإباحة، لكن قد ينقلب هذا الأصل بموجب ما لهذا الانقلاب، كما شبهنا افترض في اللحوم، لأن شرط التذكية دخل في حلية اللحوم، صار الأصل عدم جواز تناول اللحوم، وإلا هو المفروض هو أصالة الإباحة والحلية، لكن لأنه دخل أو علقت الرخصة، علق الجواز على أمر وجودي، فلا بد من إحرازه حتى يثبت الجواز، فإذا شككنا الأصل عدمه. فإذن قد ينقلب الكبرى اللي أسسناها وناقشناها مقدمة للدخول إلى تأسيس الأصل في المسألة. فهنا كذلك المشهور يذهب إلى أن الأصل قد انقلب إلى الاحتياط بدل الإباحة وبدل الحلية، فإذا شككت ترجع إلى أصالة الاحتياط. شو مثلا قال المحقق الثاني في جامع المقاصد، قال: لأن حل الفروج أمر توقيفي فيتوقف فيه على النص، لابد من إحراز الحلية، الحلية تحتاج إلى إحراز لا يكفي فيها الأصل. قال: وبدونه، بدون النص المبيح، هذه امرأة تحل لك، هذه لا تحل لك، قال: ينتفي بأصالة عدم الحل. أصالة عدم الحل هو الجاري في هذه المسألة. قال: فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، الشك وعدم القطع بالمحرم لا يكفي، فتقول إذن يجري أصالة الحلية ونمضي في هذا الأمر. قال: لا، لابد لأصالته، لابد للجواز للحلية من مثبت، أمر توقيفي يتوقف على الناس، لأن الأصالة عدم الجواز. لاحظ كيف انقلب الأصل، كان الأصل هو الإباحة والحلية. قال: فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، أنك لا تقطع، مشتبه هل هذه امرأة تحل لك أو لا تحل لك، المفروض بناء على جريان الأصل أصالة الحل، لا نعبأ بهذا الشكل. لا، هنا انقلب الأصل، أصالة عدم الحل وعدم الجواز إلى أن يثبت الجواز. قال: بأصالة عدم الحل فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، لأنه مبني على كمال الاحتياط، الأمر في الفروج مبني على كمال الاحتياط. هنا إذن عرفنا أن لابد من تحرير الأصل أو العام الموجب لهذا الانقلاب. في قضية اللحوم نجيبها مثال لأن واضح، هنا شرط التذكية هو الذي قلب الأصل إلى عدم الجواز، هنا ماذا، ما هو الذي قلب الأصل إلى عدم الجواز وصارت أصل عدم الحل هو الجاري في المسألة خلافا للأصل العام المفروض الحل؟ فإذن فلا بد أولا من تحرير الأصل أو العام الموجب للانقلاب. وفي المقام يمكن أن يقال أن ما يوجب انقلاب الأصل عن الحلية والبراءة إلى الاحتياط أمران ندرسهما لنرى هل فعلا هذان الأمران كافيان لانقلاب الأصل إلى عدم الحل وعدم الجواز أم لا. واحد، التشدد والاحتياط في الفروج، والثاني حفظ الأنساب من الاختلاط. هذان الأمران اللي ثبتا بالشريعة هم اللذان أوجبا انقلاب الأصل من أصالة الحل والإباحة إلى أصالة عدم الحل وعدم الجواز. أمران إذن أصلان هم الذين أوجبا هذا الانقلاب. ما الدليل على هذا الأمر ولهما بدرجة من الوجوب بحيث يقلبان الأصل؟ لنرى. وقد استدل على الأول، الأول ماذا قلنا بعد أصبح واضح، التشدد والاحتياط في مسألة الفروج وقد استدل على الأول بالإجماع والروايات، ويمكن مناقشة الإجماع بأنه مدركي مستند إلى الروايات، أو أنه اكتشاف لمذاق الشارع منها، شنفقاها كما يقال من أمثالها واستنتجنا هذا، وإلا هكذا نفترض يعني بغض النظر عن الروايات. أما الروايات بعد أن قلنا أن الإجماع وأمثال مدركي هذا مستند للروايات، فقد جمع صاحب الوسائل جملة منها في باب هو عنوانه، قال وجوب الاحتياط في النكاح. هو جعل عنوان الباب وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره، وهو الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح. وقال في نهايته وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جدا، كثيرة هي الأمر التي تأمر بالاحتياط في الفروج. فهذا هو الأمر الأول، أننا عندنا روايات أوجبت الاحتياط في مسألة، يعني أوجبت يعني انقلب الأصل من الإباحة والحلية إلى عدم الجواز، إلى أن كما قال صاحب جامع المقاصد إلى أن يثبت عندك بالنص حلية هذا المولد. عدم القطع بالمحرم لا يكفي، في غيره يكفي، لأن أصالة الحل عندنا، فما دام ما تقطع بأنه محرم خلص تجري أصالة الحل، إلا هنا انقلب الأصل صار أصالة عدم الجواز. نأخذ جملة من هذه الروايات لنرى هل وافية بالغرض بالوجوب، وجوب الاحتياط في الفروج أم لا. من الروايات واحد معتبرة أبي بصير قال، وهي الرواية موجودة فيه على طبعة مؤسسة أهل البيت، خلنا نعتمد المجلد 20 296، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة. سجمع هنا يمثل، تريد أن تقول له أني لست حلالا لك، أني امرأة لا أحل لك، فهذه يمثل إذن تريد منها، أو هو السائل يعني تقول قلت لي واحدة من هذا اللي هو خلاصته، تقول أنا مو حلال عليك، سأني حبلة أني أختك من الرضاعة أنا على غير عدتي. قال فقال عليه السلام إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها في هذه الدعوة وليمضي في نكاحه، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل وليفحص إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. إذا لاحظت أمر من الإمام، فليختبر وليسأل، أمر بأن يحتاط في مسألة الفروج. هذه الرواية الأولى. إذن أقول وفي رواية الصدوق مثله، مثلها النص، إلا أنه قال فليحتط، وارد بالنص كلمة الاحتياط، وليسأل عنها. والظاهر أن الأمور التي ذكرها السائل من باب المثال للإخبار عما يوجب حرمة النكاح وعدم قابلية الموضوع. هاي أمثلة ذكرها السائل، يعني تقول الخلاصة قلت له بأمر أنه أنا لا أحل لك بواحد من هذه الأمور أو غيرها. ففصل الإمام عليه السلام بين ما قبل الدخول وما بعده، فأمر بالسؤال والاحتياط في الأول إذا لم يكن قد دخل بها ووقع، دون الثاني. لا مو بترتيب الرواية، بترتيب الآن أذكره بالكلام، أنه فصل ما قبل الدخول وما بعده، فما قبل الدخول قال يحتط وليسأل، ما بعد الدخول قال لا يحتاط ولا يسأل، فصل الإمام في ذلك. إذن على هذا تكون الرواية أخص من المدعى، لأن كلامكم بوجوب الاحتياط مطلقة، بس هذا التفصيل على خلاف المدعى، طلع وجوب الاحتياط فقط قبل الدخول وقبل المواقع لا مطلقا، وكلامكم مطلق، لأن سير الرواية أخص من المدعى، هي تلزم بالاحتياط فقط قبل الدخول فهو أخص من المدعى. وإن نفس التفصيل دليل على عدم لزومه. لو كان لازما لما كما يريد المستدل وجوب الاحتياط، لما كان وجه للتفصيل بين ما قبل وما بعد. هي اللي تحل تحل قبل وما بعد، والما تحل ما تحل قبل وبعد. فهذا التفصيل معناه على أن الأمر ليس كما تريدونه. هذه الرواية الأولى. الثانية معتبرة شعيب الحداد، قال قلت، هاي صفحة 258 من هذا الجزء العشرين. معتبرة شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام، عليكم السلام، وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها. وين المشكلة؟ قال وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة. والطلاق على غير السنة معنى بعدها على ذمة زوجها الأول، لا يجوز التزوج بها. هاي المشكلة ظهرت هنا، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلا يتزوجها. مثل هكذا امرأة مطلقة لغير السنة لا يتزوجها، لأن المسألة مسألة فروج، والفروج أمرها شديد. إذن هذه الرواية الثانية اللي يمكن أن يستدل بها على المطلوب، وهو لزوم الاحتياط للتشدد في أمر الفروج. أقول حمل الاحتياط، الإمام يقول ونحن نحتاط فلا يتزوجها، حمل الاحتياط على ما نحن فيه غير متصور في عقيدتنا بالإمام المعصوم عليه السلام، لأنه لا تردد عنده في الأحكام. فالإمام يقول ونحن نحتاط، هنا لابد أن يراد هذا الاحتياط الذي أنت تريدون أن تستدلون عليه. هذا الاحتياط الذي نستدعى الآن منشأه التردد، منشأه عدم الجزم، فنقول لك احتط، وهذا معنى غير متصور في حق الإمام المعصوم عليه السلام. هاي إذا الملاحظة الأولى نسجلها على الاستدلال. بعد والمطلقة لغير السنة لا مانع من زواجها إذا كانت موردا لقاعدة الإلزام، وإن لم تكن كذلك فيحرم الزواج منها. ولا يخلو، أنت تقول مطلقة لغير السنة، فهل هم من العامة نطبق عليهم قاعدة الإلزام ولا توجد مشكلة ويتزوج؟ النصوص عندنا تدل عليه، فلماذا الاحتياط؟ هذا الجواز على القاعدة. وإذا كانت لا مو من العامة من الخاصة فهذا طلاق باطل ويحرم الزواج منها، فهم ماكو احتياط، فما وجه هذا الاحتياط؟ لو مجرى لقاعدة الإلزام فيجوز الزواج منها، لو مو مجرى لقاعدة فيحرم الزواج منها. ما وجه الاحتياط في ذلك؟ الاحتياط تريد أن تثبت، لا. فلعل الاحتياط هنا أمر إرشادي لترك الزواج من مثل هذه المرأة، أو أنه نهي عما كان عليه فقهاء العامة من الجواز، وجاء عليه السلام به بتعبير الاحتياط التقية. فالإمام يريد يقول هذا طلاق على غير السنة، وذول القوم طلاقهم هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مناقشة الإمام في أصل مبانيهم، لكن عبر بالاحتياط لأن تقية، ما يريد يقول ذولا فقههم ممستند إلى السنة الصحيحة ولا إلى نصوص صحيحة. فالإمام رفض أصل الموضوع، أصل مبانيهم هؤلاء في الطلاق ليست صحيحة. هاي إذن الثانية، الرواية الثانية أيضا يبدو فيها كلام. الثالثة الرواية استدل بها على وجوب الاحتياط معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ما لم تجزموا بأن المورد مورد محلل وموضع حلال، لاحظ إذن أصل عدم الجواز حتى تثبت عندك الرخصة والجواز. لا تجامع في النكاح على الشبهة. يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، هكذا وصل لك كلام أو صار في ذهنك احتمال أنها أختك من الرضاعة وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فلاحظ ما دام مورد شك وشبهة فالأصل عدم الجواز، لا تقدم عليها، قف عندها إلى أن يثبت عندك. فالأصل إذن الاحتياط والوقوف والتشدد إلى أن تثبت الرخصة. دلالتها جيدة على مطلوب من الوجوب، لولا أنه توجد روايات معارضة لها، والرواية المشهورة التي تتداولونها في أصالة الحل مسعدة بن صدقة، كل شيء لك حلال حتى تعلم، وبالنص يذكر الإمام أنه وقد تكون الإمرأة تحتك وهي رضيعتك، فالإمام يقول تبني على الحلية إلى أن يبين لك شيء آخر. هذا يأتي الكلام فيها. إذن دلالتها جيدة هذه الرواية على مطلوبهم، لكن يوجد ما يعارضها من الرواية. أقول سيأتي ما يعارضها في الطائفة المقابلة من الروايات. الرابعة، الرواية الرابعة هنا، خبر العلاء ابن سياب قال، سمينا خبر مع أن بعض المصادر تسميها صحيحة أو موثق، لأن العلاء لم يوثق، لكن على بعض المباني يوثق باعتباره من رجال تفسير القمي، فليقول هذا ممكن يوثق مثل سيد الخوي، أو أنه روى عنه ابن أبي عمير فليبني على أن من يروي عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، وهذا أيضا نحن لم نبني عليه، قلنا مراسيل ابن أبي عمير حجة، مسانيده تخضع للضوابط والقواعد، مراسيله حجة وهذا مسند فيكون خارج عن هذه الكبر. فلذلك إذا سميناه خبر، بس في بعض المصادر ربما ترونه يراه صحيحا بأحد هذه المباني. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، صار وكيلا لها في أن يزوجها من ذلك الرجل المعني، فذهب الوكيل فزوجها من ذلك الرجل المعني، ثم أنها أنكرت ذلك الوكيل، قالت لا أنا ما موكلت هذا الرجل، وهذا الزواج ليس صحيحا والعقد باطل وليس ملزما لي، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته وأسقطت الوكالة. فقال عليه السلام ما يقول من قبلكم في هذه في ذلك؟ فقهاء عندكم ماذا يقولون في مثل الحال؟ العقد هذا صحيح مو صحيح؟ هو استعمل الوكالة بمقتضى الوكالة وزوج، هي تقول عزلته لهذا الوكيل، فشون هذا العقد صحيح مو صحيح؟ قال على قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، إذا كان هذا عزل الوكيل وإسقاط الوكالة قبل أن يزوج خلاص إذن تزويجه كان بلا ترخيص وتفويض منها، وإن عزلته عن الوكالة وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، عمل بمقتضى الوكالة صدر من أهله كما يقال في محله. هو بعدين عزلته عن الوكالة العقد صحيح لأن وقع في أيام صحة وكالتي. قال ثم قال الإمام عليه السلام يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل. شنو رتبت الأحكام على العزل والوكيل؟ ما يدري غير إذا عزلت الوكيل تقول له أنه عزلت الوكيل، شو أنتم بنيتم الحكم؟ إن كان هذا التزويج قبل عزله التزويج صحيح، بعد عزله هو يدري بالعزل؟ ما يدري، ما أخبرته بالعزل، فشون هذا الإجراء؟ فقال عليه السلام يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل، قلت نعم هكذا يبنون، يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الخلاء اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن يعلم بأنه عزل حتى بهذا المقدار. إذا وكلته وأشهدت أمام الملأ أني وكلته لكن قالت سرا أني عزلته، فالتصرفات بمقتضى الوكالة باطلة لأنها عزلته رغم عدم علمه بعزله عن الوكالة. وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، لكن في النكاح لكن يقول وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل. هاي بس بالنكاح جازوا هذا، وقالوا حتى لو لم يعلم بالعزل وكالته ساقط. ما هو تبرير هذا التفصيل بين النكاح وغيره؟ هذا في وسائل الشيعة بكتاب النكاح لم يذكر التفصيل، فقط محل الشاهد، لكن أحببنا أن تكون واضحة الرواية، فهي في كتاب الوكالة موجودة مجلد 1963. ويقولون هذا هو الفرق بين النكاح وغيره، لماذا بالنكاح يقبل عزل الوكيل حتى لو لم يعلم بالعزل، بينما بغيره لا يقبل إلا أن يعلم بالعزل. ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد. هذا هو التفسير. فقال عليه السلام سبحان الله، محل الشاهد إذن هنا في مقامنا، سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. كيف يكونون هكذا متساهلين في أمر النكاح، متساهلين حتى أكثر من غير النكاح؟ لا، النكاح أولى وأحرى وأحرى أن يحتاط فيه. فهذا تقريب الاستدلال إذن على ما يريد المستدل من هذا الحديث. لاحظ الإنكار الشديد من قبل الإمام أنه ما أجور هذا الحكم وأفسده، فلو لم يكن لزوم الاحتياط والتشدد في أمر الفروج واجبا لما استنكره الإمام بهذا المستوى من الاستنكار. فلا بد أن هذا المستوى من الاستنكار يدل على لزوم الاحتياط في أمر الفروج. أقول بتقريب الإنكار الشديد من قبل الإمام عليه السلام على ما يفتون به، بحيث يقول ما أجور هذا الحكم وأفسده، وهذا كاشف عن وجوبه. ويرد عليه أن الإنكار راجع لاعتمادهم القياس والاستحسان في استنباط الأحكام. لاحظ ما هو دليله، يقولون إن المال له عوض لصاحبه، الفرج ليس له، هاي استحسانات، هاي أقيسة، هاي لا تكون مصدرا للتشريع. فالإمام استنكر هذا استنباطهم للأحكام وبناءهم على هذه الأصول الظنية غير المعتبرة لدى الشارع. إنكار الشديد على هذا في استنباط الأحكام، فلا مجال لاستنباط وجوب الاحتياط، وإلا فإن إمضاء العقد وعدمه مخالف للاحتياط. هنا إن أمضيته مشكل وإن أبقيته مشكل. على أي حال، إذن هذه الرواية الرئيسية التي استدل بها على لزوم الاحتياط والتشدد في أمر الفروج، وهي كما ترى إما غير تامة الدلالة أو السند، وإما مبتلات بالمعارض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومع ذلك نستمر أيضا في دعم هذا المطلب، لذلك قلنا وتوجد روايات يفهم منها هذا المعنى، هي صح ليست صريحة بالاحتياط والتشدد في أمر الفروج، لكن يفهم منها هذا المعنى. كيف؟ من خلال الأمر بالسؤال عن المرأة والفحص عن حالها إذا أراد التمتع بها، مثل واحد معتبرت أبي مريم، وهذه في المجلد 21 صفحة 23، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، أنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن. لماذا أوجب الإمام السؤال عنهن؟ معنى أن الاحتياط في أمر الفروج واجب. هذا التقريب. اثنين، صحيح ابن أبي يعفور قال سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال يتعرض لها، يعرض عليها الزنا ونحوه، فإن أجابته إلى الفجور. شوف يختبره، قال خلي يجرب تقواها ورعها صدقها، يعرض عليها أمر الفجور والزنا، فإن استجابت له معنى ما مؤتمن. فلاحظ وجوب السؤال والفحص عن حال المرأة. لماذا وجب السؤال والفحص؟ قال التشدد في أمر الفجور. فإذن هذه الروايات وإن لم تصرح بمعنى بلفظ الاحتياط والتشدد إلا أنها يستفاد منها ذلك. قال يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل، لا يتزوجها متعة لأنها غير مؤتمنة. إذن هذه روايات يستفاد منها هذا الأمر، هذا المعنى. الآن هذا كلامنا، هذه الروايات كل مجموعة دليل على ماذا؟ على الأمر الأول. قلنا أنه أمران أوجبا انقلاب الأصل. الأمر الأول التشدد والاحتياط في أمر الفروج، وهذه الروايات أدلة عليه. والثاني حفظ الأنساب من الاختلاط، هذا أوجب الأصل أيضا، أنه ما دام تشك إذن خاف يطلع هذا المحظور في محله ويحصل اختلاط بالأنساب، فلا بد أن تتوقف إلى أن تتيقن من أن المورد حلال. ما الأدلة عليه؟ أيضا يستدل على الثاني بعدة روايات، منها أولا صحيح ابن سينان عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، بالمجلد 21-89، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست. قلت أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فمستبرأة هذه الجارية؟ قال إن كان عندك أمينا، هذا البائع، فمسها. وقال إن ذا الأمر شديد، هذا أمر وطئ ومنه الولد فدير به، إن ذا الأمر شديد فإن كنت لابد فاعلا رغم عدم تيقنك من استبرائها فتحفظ لا تنزل عليها. لم يمنعه من سائر الاستمتاعات الأخرى، لكن خصوص الإنزال قال تجنبه إلى أن تتيقن من الاستبراء إذا لم تكن مطمئنا إلى هذا البائع. لاحظ أن أمر الولد شديد، يختلط أنساب، ليكون هذا مو دقيق بكلام هذا البائع، وبالتالي تختلط المياه وتختلط الأنساب. فأباح له سائر الاستمتاعات، لكن قال فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. الرواية الثانية صحيحة ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين. قلت يحل للمشتري ملامستها؟ قال نعم ولا يقرب فرجها. نفس المضمون السابق. ثلاثة خبر أبي بصير في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها؟ قال أمرها شديد، إذا كان مثلها يعلق ويمكن أن يصير عندها حمل فليستبرئها. إذن تقريب هذه الروايات يمكن أن نلخص بما سنقول، فإن تشريع العدة والفحص أصلا تشريع العدة بغض النظر عن هذه الروايات كما ذكرت هذه الحكمة. لماذا شرعت العدة؟ لحفظ الأنساب من الاختلاط. فإذا هذا نفس تشريع العدة هو دليل على أن ضرورة لزوم وجوب احتياط حفظ المياه من الاختلاط، فإن تشريع العدة أي واحد، والفحص عن كون المرأة ذات بعل أو لا، وأنها استبرأت أو لا، واجتناب الإنزال خاصة دون سائر الاستمتاعات بالأمة ونحو ذلك من هذه الأمور، كلها دالة على المطلوب وهو حفظ الأنساب من الاختلاط. فأي شبهة لاختلاط الأنساب تجتنبها. حتى أن الفقهاء جعلوا حرمة إنزال الزاني حكما آخر غير حرمة الزنا نفسه، وأوجبوا على الزاني أن يتجنب الإنزال. حكم موجود، أخو زنا زن ارتكب هذه الفاحشة الكبيرة، لكن يلزمونه أن لا ينزل. لاحظ إذن هذا حكم ثاني، حرمة الإنزال في الزنا هذا حكم ثاني. لماذا؟ لأن فيه اختلاط مياه، هذا غير حرمة الزنا، فأوجبوا على الزاني أن يعزل شيء آخر. فكلها إذن شواهد وتقريبات وأدلة على لزوم حفظ المياه من الاختلاط. هذا كان الاستدلال على هذين الأمرين اللذين أوجبا انقلاب الأصل، وعرفنا التقريبات. وفي مقابل هذه الروايات توجد روايات لا توجب الفحص، بل في بعضها توبيخ عليه. فإذن هذه الروايات إما بعضها رأينا غير تامة دلالة، غير تامة سندة، وبعضها قلنا مبتلات بالمعارض. ما هو هذا المعارض؟ قلنا في مقابل هذه الروايات توجد روايات أخرى لا توجب الفحص، بل في بعضها توبيخ على الفحص والسؤال. منها واحد معتبرة مسعد بن صدقة، بناء على بعض تقريباتنا في البحوث السابقة نقبل روايات مسعد بن صدقة المتضمنة لقاعدة الحل وتطبيقها على ما نحن فيه عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية المعروفة المتداولة في إثبات قاعدة الحل، قال عليه السلام: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. أسس أصالة الحل، فأنت هذه المرأة تعرفها أنها حرام؟ لا تعرفها، أنت تقول مشتبه مردد احتمال، خلاص كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. إحنا قد تقول بأنه إحنا ما أنكرنا أصالة الحل، أصالة الحل موجودة، لكن قلنا في خصوص المقام انقلبت، لا ستجد الإمام يطبقها على ما نحن فيه. لو لم يطبقها الإمام لكان نقول خلاص هي قاعدة الحل قد خصصت بتلك الروايات الأمرت بالتشدد والاحتياط، لكن الإمام في نفس الرواية طبقها على الفروج: حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك، لاحظ أمثلة الإمام، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، السوق يعج بذلك. والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، بس يقول لا تبني على هذه الاحتمالات. أو خدع فبيع قهرا، ممكن، نعم ممكن. بعد لاحظ محل الشاهد: أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. شوف لاحظ محتمل، ممكن شبه أنها أختك من الرضاعة، لكن يقول لا تبني على هذه الاحتمالات، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ثم يؤكد الإمام ويقول: والأشياء كلها على هذا، كلها على هذه القاعدة، حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هاي الرواية المعروفة إذن في أصالة الحل. الثانية، الرواية الثانية يمكن أيضا هنا صحيح ميسر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج، فتقول لا، فأتزوج، لا أفحص ولا أسأل ولا وربما يكون لها زوج مش مدري. قال نعم تزوجها، هي المصدقة على نفسها، خلاص ما يحتاج إلى سؤال. رواية إسحاق بن عمار، هذه الرواية الثانية كانت في مجلد 21 صفحة 31، والقبلها في المجلد 17، ليست في أبواب كتاب النكاح، في المجلد 17 صفحة 89 رواية مسعد. الثالثة رواية إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، صار شبهة عندي أنها امرأة ذات بعل، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، تقصد الامرأة ذات بعل. قال ولم فتشت فوجدت لها زوجة؟ لاحظ توبيخ على الفحص والسؤال، ما كان ينبغي لك ذلك. قالت ليس لي زوج، انتهى. وتوجد طبعا على هذا النسخ عدة روايات في نفس الباب، مرسل مهران، رواية محمد بن عبد الله الأشعري موجودة في نفس الباب، يمكن الرجوع لها، المجلد 21 صفحة 31. رواية الأخرى موثق الزرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها، صدقت بكلامها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام، قلت لا تجسوه، لا تحققت، لا فحصت، لا كذا، فسألت عن ذلك أبا جعفر فقال هو ذا يسويته على القاعدة، هو ذا أنا قد فعلت ذلك، أيضا نفس الشيء، وما أريد أن أعود. رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام في المجلد 20 صفحة 301، لأن في أبواب متفرقة من الوسائل، قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له، قلت وإن خاف أن تكون تمزح، ما يجب عليه أن يختبر جديتها، زوجته أهدت لجارية فما عليه أن يتأكد هل هي جادة في ذلك لولادة الشاقة حسب تعبيرنا، مو هذا اللي يدعو له صاحب التشدد والاحتياط واللزوم. قلت وإن خاف أن تكون تمزح، قال وكيف له بما في قلبها، شعلي هو بما في قلبها إن كانت جادة أو غير جادة، فإن علم أنها تمزح فلا، إذا علم أنها كانت تمزح في هذه الهدية حينئذ لا يبني على ذلك، أما أن يسأل أو كذا ليس عليه ذلك. إذا الآن هذه نموذج لمجموعة من الروايات لا تأمر بالفحص ولا تدعو للفحص والسؤال والاحتياط والتثبت، بل بالعكس في بعضها الإمام يوبخ يقول له لما فتشت، ما كان يجب عليك ذلك، ليه تورط نفسك معناه. فإذا ما هو وجه الجمع بين الطائفتين؟ ووجه الجمع بين الطائفتين حمل الاحتياط على الاستحباب، سوف لا يرضى المشهور علينا بذلك، ولا ارتكاز المتشرعة، بس هذا مقتضى الصناعة على كل. ووجه الجمع بين الطائفتين حمل الاحتياط على الاستحباب، أو أنه أمر إرشادي لمنع حصول آثار يصعب تحملها فيما لو ظهر أن الاحتمال في محله. هذا الاحتمال اللي احنا نبني عليه عمليا لما نسأل احيانا بعض الأسئلة، بعض الوجوه اللي نحمل عليها الروايات هي ناشئة من تجربتنا العملية، يعني خلي يم نفسك انت مكان هذا الشخص السائل، بماذا ستجيب؟ شخص يأتيك يقول لك امرأة كذا كذا اكو عنها احتمال انها لها زوج لها اخت، نحملها على هذه الروايات. وشاهدنا على هذا الحمل هو تفصيل الإمام بين ما قبل الدخول وما بعد الدخول، ولو كان الحكم كما ذكروه لكان ماكو تفصيل بين ما قبل وما بعد. إذن هذا الذي نراه في وجه الجمع، أو أنه أمر إرشادي لمنع حصول آثار يصعب تحملها فيما لو ظهر أن الاحتمال في محله، كما لو احتمل أنها أخته بالرضاعة، فإنه إذا أقدم عليها وأصبحت له عائلة وأولاد ثم ظهر صحة الاحتمال ولازمه وجوب الانفصال، كن ينفصل عنها وهو قرار صعب التنفيذ، وكان يمكن تجنبه من البداية ولم يقدم على مثلها، كان مفروض ما بعدما متزوج ليش تقدم على مثل، أو ظهر أنها ذات بعل زين هو أجرى عليها عقد نكاح راح تارم عليه مؤبدة، فمن هذه الجهة يأخذ بالاحتمالات، مو مسألة يجب عليه أن يأخذ بالاحتمالات، لا، نصيحة لك لا تورط نفسك، كما في بعض الأسئلة مو يقول فظهر أن لها زوج، زين نفترض هذا له زواج دائم وأسرة وأطفال وكذا، لماذا يخرب عائلة؟ كان يمكن تجنب هذه الحالة لو سأل وفحص وتأكد. أو ظهر أنها ذات بعل فتحرم عليه مؤبدا، لذا فرقت بعض الروايات بين ما قبل الزواج وما بعده، فاحتاطت في الأول دون الثاني باعتبار أن الأمر أصبح واقعا. وممن ذهب، نستطيع أن نتجرأ ونقول بالاستحباب، لأن يوجد من الأساطين من ذهب للاستحباب كصاحب الجواهر قدس السرور، إذن وممن ذهب إلى عدم وجوب الاحتياط بالاستحبابه صاحب الجواهر قدس السرور، وذكر ذلك في موارد عديدة، منها قوله في المجلد 30 صفحة 178 قال: وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها، لا يقول بوجوب مراعاة الاحتياط صاحب الجواهر، وهذا إذن هو مقتضى جمع بين الأدلة والروايات. فإذن الآن الأصل، نرجع ونلخص ما نريد أن نقوله في الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه، لأن عمدة الاستدلال سنرى في هذه المسألة التي أنا فيها هو الأصل في الفروج الاحتياط ولزوم حفظ المياه من الاختلاط إلى آخره. فظهر إذن في الأمر الثاني الذي أردنا التمهيد به أن هذا الاحتياط هو استحبابي وليس بمستوى الوجوب، ثم إن شاء الله في الأمر الثالث بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ذي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. أهل هذا السيد علي المولى.